الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. بوعدكم وحصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. إيران تؤكد المكانة الخاصة لسلطنة عمان في سياستها الخارجية. العراق يطلق مشروع طريق التنمية بحضور دول الجوار العراقي. عملية التصويت تتواصل في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في تركيا. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أكد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان علي نجفي خشرودي المكانة الخاصة لسلطنة عمان في السياسة الخارجية لطهران، معلنا استمرار المحادثات المفيدة بين البلدين حول القضايا الاقتصادية والسياسية. وقال السفير نجفي خشرودي في تصريح أدلى به لصحيفة مسقط ديلي بزيارة سلطان عمان لطهران واللقاء مع قائد الثورة الإسلامية، سيعززان مستوى غير مسبوق من الشراكة والتعاون بين البلدين. وشدد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان على الآثار الإيجابية لإعفاء مواطني البلدين من شروط تأشيرة السفر، ومن المقرر يصل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم للعاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أنه ليس لدى إيران قيودا على تصدير واستيراد المعدات العسكرية، وهي على اتصال بجميع الدول وستواصل هذه العلاقة بقوة. وفي تصريح له قال وزير الدفاع الإيراني: إننا نقوم بالتصنيع بأنفسنا ونعمل في قطاع الطيران في مجال المقاتلات وطائرات النقل وطائرات التدريب وغيرها من المجالات، ولكن إذا شعرنا بالحاجة في قوتنا الدفاعية نحاول الحصول عليها من أي دولة لديها إمكانيات تكنولوجية أو معدات. صرح نائب رئيس قوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد قاسم رضائي أن حكومة طالبان ارتكبت عدة أخطاء على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان. وأكد العميد رضائي أن حرس الحدود الإيراني قاموا بالرد على اعتداء الجانب الأفغاني، ما تسبب باستشهاد عسكريين إيرانيين وإصابة آخرين، مخاطبا دول الجوار بأن حدود الجمهورية الإسلامية مناطق للسلام والصداقة، ويجب ألا نسمح بمثل هذه الحوادث المؤسفة. وعاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية بعد التوتر، حيث لم تشهد الليلة الماضية أي هجمات مماثلة بعد. استقبل الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد بيمان جبلي. جاء ذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت السيد خليلي، وجرى استعراض المسؤوليات والمهام التي يتحملها محور المقاومة على الصعيد الإعلامي والتحديات الإعلامية والسياسية التي تواجهه وكيفية التعاطي معها كجزء من المقاومة الشاملة في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأمريكية. أطلق العراق مشروع طريق التنمية بحضور دول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون الخليج الفارسي، ويهدف المشروع إلى الربط السككي وإنشاء الطريق البري ونقل النفط والغاز من هذه الدول إلى تركيا وأوروبا.
بحضور 10 دول أعلن رئيس الوزراء العراقي عن مشروع طريق التنمية أو القناة الجافة الذي يمتد من الفاو في أقصى الجنوب إلى تركيا في أقصى الشمال.
إننا نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهاما في جمع جهود التكامل الاقتصادي.
تبلغ قيمة المشروع 17 مليار دولار، ويضم سككا حديدية بطول 1200 كيلومتر والطريق البري، فضلا عن خطوط أنابيب نقل النفط والغاز من الفاو إلى تركيا.
هذا المشروع الذي ينطلق من الشرق إلى الغرب، ينطلق تحديدا من ميناء الفاو الكبير ويصل إلى الحدود التركية عند نقطة فيشخابور، ومن ثم ينطلق إلى الدول الأوروبية ومنها إلى دول القوقاز. سيمر بعشر محافظات عراقية، بالتأكيد سيزدهر الاقتصاد لهذه الدول.
الدول المشاركة في المؤتمر وهي إيران وتركيا والسعودية وسوريا والأردن وقطر والإمارات وعمان والكويت عبرت عن دعمها للمشروع باعتباره يشكل جسرا بين آسيا وأوروبا ويعزز الترابط الاقتصادي بين دولها. رئيس الوفد الإيراني وصف المشروع بأنه يمثل فرصة لدول المنطقة، موضحا بأن الربط السككي بين البلدين من منفذ الشلمشة الذي يبلغ طوله 32 كيلومترا سيبدأ خلال الأيام المقبلة.
اتفاق الربط السككي بين الشلمشة والبصرة تم التوقيع عليه قبل شهرين بين البلدين، وتم إزالة آخر العوائق، ونأمل أن يبدأ العمل في هذا المشروع خلال الأسبوعين المقبلين.
يهدف المؤتمر لطرح فكرة وجدوى المشروع وعرضها على الدول المشاركة، والخطوة التالية هي تشكيل لجان مشتركة مع الدول التي ترغب في أن تساهم في المشروع الذي يقول العراق بأنه سينتهي عام 2028.
حقيقة العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق تشهد نهضة وتصاعد كبير تؤسس على التاريخ الطويل والتركات الكبيرة.
وتسعى حكومة محمد شياع السوداني لاستثمار الاستقرار السياسي والأمني والدعم الإقليمي والدولي والوفرة المالية لإطلاق مشاريع لترميم البنى التحتية المتهالكة في البلاد واستعادة العراق لمكانته في المنطقة.
إلى تركيا، حيث يواصل الناخبون الأتراك التصويت في جولة إعادة حاسمة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وافتتحت مراكز الاقتراع اليوم أبوابها في الساعة 8 صباحا وستغلق في 5 مساء، ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في أكثر من 190 ألف مركز اقتراع. وفي جولة الانتخابات الأولى في 14 مايو آيار الجاري، حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، بينما حصل كليتشدار أوغلو وهو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب على تأييد 44.9% من أصوات الناخبين. مواكبة لأجواء الانتخابات في تركيا، نستمع إلى ما يقوله الصحفي نضال البرعي من أحد مراكز الاقتراع في العاصمة أنقرة.
الأجواء هي نسب كبيرة تصل، ونشاهد يعني عدد من المواطنين يزداد بالوصول إلى مراكز الاقتراع في العاصمة التركية أنقرة. نتواجد في أحد مراكز الاقتراع، كان هناك أحمد ينار في هذا المكان، خرج بتصريحات صحفية، سألناه عن موعد النتيجة، قال بأن نفكر بشكل جدي بأن نرفع الحظر عن نشر النتائج بعد ساعات مبكرة من إغلاق صناديق الاقتراع. المنافسة هي بين مرشحين، بالتالي الفرز سيكون أسهل. أحمد ينار رئيس هيئة الانتخابات في تركيا أيضا قال لنا بأن عدد المشاركين في هذه الانتخابات في الساعات القليلة التي يعني بعد فتح صناديق الاقتراع شهدت نسبة إقبال كبيرة، هذا ما أكده رئيس هيئة الانتخابات. وهذا ما نشاهده نحن ونحن نتواجد في مركز الاقتراع، رغم كل التحذيرات السابقة التي كانت تقول بأن هناك غياب للدافعية لدى المواطنين الآن للمشاركة في الانتخابات. لكن يبقى السؤال، هل سيستطيع المرشحان في جذب 88% من الناخبين كما حدث في المرة السابقة أم لا؟ وهذا هو ربما سيكون الفارق في النتيجة، رغم أن استطلاعات الرأي ترجح كفة الرئيس أردوغان، لكن كل السيناريوهات لا زالت مفتوحة. أحمد ينار أكد بأن العملية تسير دون أي إشكاليات على الأقل في هذه الساعات التي مضت منذ لحظة فتح صناديق الاقتراع، وعبر عن تمنياته بأن تستمر العملية الديمقراطية بهذا الشكل الذي مضت خلال الساعات الأخيرة. أطلقت المعارضة عدة تصريحات في الأيام السابقة، تحديدا في اليومين الماضيين، حول أن هناك عوائق تواجههم في الدعاية الانتخابية. قالوا كثيرا بأن هناك قيود تفرض على الدعاية الانتخابية. في المقابل التحالف الحاكم يقول بأن كل شيء يجري على ما يرام، ولا تعقيدات ولا تقييدات تصل. لكن هذا يمكن القول بأنه هو هذا جزء من التصريحات التي تخرج من فريقان متنافسان لديهم عدد متقارب من المصوتين والناخبين. هنا في أنقرة مثلا المعارضة استطاعت أن تحسم الانتخابات لصالحها، في إسطنبول كذلك، في إزمير، في المدن الكبرى، وهي تقول بأنها ستستطيع أن تحسم هذه النتائج أيضا في المدن الكبرى في الجولة الثانية من الانتخابات.
حصادنا الأخباري مستمر مع حضراتكم، وفيه أيضا بعد الفاصل. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة في الضفة الغربية. اندلاع حريق في قاعدة عسكرية للجيش الصهيوني قرب مستوطنة معاليا. طائرة السلاح الجوي السوداني تحلق فوق منطقة أم درمان بعد هدوء نسبي. أهلا بكم من جديد. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين، في حين أصيب شاب بالرأس جراء مواجهات اندلعت بمدينة طولكرم بعد اقتحام قوة صهيونية مخيم المدينة. وفيما اقتحمت وحدات القمع الصهيونية القسم 12 بسجن نفحة، وأجرت تفتيشا استفزازيا في غرف الأسرى، تسود حالة من التوتر الشديد داخل السجن عقب تكرار الاحتلال لهذه الأساليب. تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع 21 على التوالي. وذكر الصحيفة يدعو تحرونوت أن 80,000 تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، مشيرة إلى أن آلاف آخرين خرجوا في رعنانة وحيفا وكفر سابا. من جانبه أعلن نتنياهو أن مشاريع قوانين الإصلاح القضائي ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست الموازنة العامة. وعلقت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدي سليمان على الميزانية العامة بالقول إنها تعزز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. حول التظاهرات المتواصلة منذ أسابيع في الكيان الإسرائيلي ضد نتنياهو وحكومته، نتابع التقرير التالي.
أكثر من 100 موقع داخل الكيان المحتل شهد تظاهرات، إضافة لتل أبيب والقدس المحتلة. محللون داخل الكيان عبروا عن خروج هذه الأعداد الكبيرة مؤشر نحو تزايد فقدان الثقة بالشارع الإسرائيلي باتجاه المستويين الأمني والسياسي، إضافة لموجة غلاء تجتاح الكيان الإسرائيلي مما يزيد من حالة الغضب بالشارع الإسرائيلي.
نعم، واضح أن هذه الاحتجاجات والتظاهرات ستزداد للأسبوع 21 ضد نتنياهو في أكثر من 20 موقعا، لأن نتنياهو يعمل على تمرير التشريعات القضائية شيئا فشيئا، وخاصة أنه تمكن من تمرير الميزانية لعام 2022-23، وبالتالي هو يعتقد أنه الآن في وضع مريح ويستطيع أن يفرض تلك التشريعات القضائية ويدعم سلطة القضاء ويسيطر على محكمة العدل العليا ويدعم من سيطرة منظومة القضاء على الحكومة والكنيسة.
خروج التظاهرات بهذا الحجم هي محاولة لما يعرف المعارضة لإعادة زخمها بالشارع الإسرائيلي، وذلك يأتي ردا على تصريحات نتنياهو رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة السعي نحو تشريع قوانين تخدم مصالحه وزمرته الحاكمة.
واضح جدا انه هناك انقسام في المجتمع الاسرائيلي، واضح انقسام واضح وجلي ابتداء من اول ما بدات الحكومه العنصريه الموجوده حاليا في اسرائيل تتكلم عن التصليحات اللي بسموها بقوسين تصليحات قضائيه، وبدينا نشوف بوادر انقسام داخل المجتمع الاسرائيلي. طبعا انقسام كمان يعني مش وليد اللحظه، مش وليد هذا الاحداث او هذا التصريحات. المجتمع الاسرائيلي اصلا هو مقسم على نفسه وفي قسمات عديده وكثيره.
وشهدت المفاوضات الجارية بين الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو والمعارضة بزعامة يائر لبيد داخل مقر رئيس الكيان الخاصة للتوصل لاتفاق، لكنها تتعثر وفق ما يتم الإعلان عنه.
خروج هذه التظاهرات واستمرارها وبهذا الحجم وبعدة مواقع هي ضربة إضافية لبنيامين نتنياهو وزمرته الحاكمة الذي حاول استغلال تدهور الأوضاع الأمنية للانقضاض عليها.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بأن حريقا كبيرا اندلع في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة معالي أوديميم في الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وتعمل على إخماد الحريق، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار دون مزيد من التفاصيل. أفادت وسائل إعلام في السودان صباح اليوم بتحليق طائرة لسلاح الجو ودوي إطلاق نار من مضادات طيران جنوب غرب أم درمان. وشهدت الخرطوم يوم أمس هدوءا نسبيا في ظل هدنة لمدة 7 أيام أدت إلى تقليص القتال بشكل جزئي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأسفر القتال في أنحاء السودان عن مقتل أكثر من 1800 شخص ونزوح أكثر من 1 مليون شخص داخل السودان، بالإضافة إلى 300,000 لجوا إلى دول الجوار. وعلى الصعيد السياسي دعت كل من السعودية والولايات المتحدة طرفي الصراع في السودان إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي مساء يوم غد الاثنين. واعتبرت وزارة خارجية المملكة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار قصير المدى عاملا سيسهل عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. تشهد العملية التفاوضية بين صنعاء والرياض جمودا واضحا بعد أن كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة في الشهر الماضي، وذلك بحسب تصريحات الجانبين. هذا بينما قالت مصادر يمنية مطلعة أن دخول الأمريكيين على سير العملية التفاوضية أدى إلى تراجع الجانب السعودي وتلكؤه في التقدم نحو عملية سياسية حقيقية. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
العملية التفاوضية بين صنعاء والرياض تشهد على ما يبدو جمودا واضحا بعد أن كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة الشهر الماضي بحسب تصريحات الجانبين. رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط كان قد أعلن سابقا في شهر رمضان أن المحادثات مع الجانب السعودي ستستأنف بعد عيد الفطر، غير أن المفاوضات لم تستأنف وشاب العملية غموض شديد. هذا بينما قالت مصادر مطلعة إن دخول الأمريكيين على سير العملية التفاوضية أدى إلى تراجع الجانب السعودي وتلكؤه في التقدم نحو عملية سياسية حقيقية.
هناك التزامات كثيرة وواسعة، التزامات السلام على المملكة العربية السعودية أن تلتزم بها تجاه اليمن، استحقاقات معالجة آثار الحرب من جميع النواحي أيضا ملف مهم، الملف الإنساني بكامله هو ملف مهم، تراوغ السعودية في ذلك، تحاول أن تكسب الوقت.
العديد من القيادات في صنعاء أشارت في تصريحات إلى أن من النكتة أن الطرف السعودي يريد أن يتحول إلى وسيط في حالة يمنية، مضيفة أن هناك التزامات كثيرة وواسعة على السعودية تجاه اليمن، أهمها استحقاقات معالجة آثار الحرب من جميع النواحي. وأشارت إلى أن السعودية تحاول كسب الوقت، لكن على كل حال اليمن في المقابل يعد خياراته وبدائله، وستكون هناك مفاجأة كبيرة للمملكة إذا ما حاولت الاستمرار بهذا النهج بالتقدم في المفاوضات خطوة ثم تتراجع خطوتين. هذا وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى قد أعلن في وقت سابق تأخر جولة المفاوضات التي كان من المفترض أن تنطلق برعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن فريقه كان جاهزا لتنفيذ الزيارات للسجون بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الأطراف بحسب الموعد المحدد من الأمم المتحدة، لكن الطرف الآخر قدم شروطا مفاجئة أدت إلى تأجيل هذه الزيارات إلى موعد غير محدد، مشددا على أن صنعاء تعتبر هذه الشروط عرقلة واضحة هدفها إفشال جولة المفاوضات المقبلة.
أعلن الاتحاد التونسي للشغل شروعه بمقاضات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وعدد من أنصار حزبها بتهمة محاولة اقتحام مقر الاتحاد والاعتداء على موظفيه، وانتقد الاتحاد وصول أعضاء الحزب الدستوري إلى مقره أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية التي لم تمنعهم من التهجم على المبنى. من جهتها نظمت جبهة الخلاص الوطني وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراحهم ووقف ملاحقتهم من قبل السلطات. حول هذه التطورات في تونس نتابع التقرير التالي.
ملتزمة بموعدها الأسبوعي، نفذت جبهة الخلاص المعارضة في تونس وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين السجناء في قضية التآمر على أمن الدولة، في وقت نفت فيه عائلة المعتقلين أن تكون الشكوى التي تم تقديمها للمحكمة الإفريقية ضد النظام التونسي من قبيل الاستقواء بالأجنبي.
ليس هناك استقواء بالأجنبي، بل هو ذهاب إلى محاكم أخرى. ما نقولوا نحن تبديل السروج فيه راحة، بلكش ما لقيناش في بلادنا نلقاه في بلادنا، نلقاه في المحكمة الإفريقية، نلقاه تعطينا حقنا. ونحن قدمنا ملف كامل، وخاصة نتاع الأستاذ نور الدين البحيري، ملف فيه شهادة طبية اللي هو مكسرة يد وعامل عملية قدامة 5 سوايع ونص.
فيما منعت قوات الأمن أي محاولة للاحتكاك بين أنصار جبهة الخلاص وعدد من مساندي رئيس قيس سعيد، قالت حركة النهضة إنها تستعد لمقاضاة السلطات لدى المحكمة الإدارية بسبب تواصل غلق مقراتها ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي.
منع غير قانوني لوصول كوادرنا للمقرات، وخلال الأيامات القادمة طبعا باش نحاول نقوم بالإجراءات القانونية لتثبيت هذا الموضوع من خلال عدول منفذين وغيره، ثم أيضا للتقدم للمحكمة الإدارية وللقضاء من أجل الاشتكاء ومن أجل التشكي حول إغلاق المقرات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ضمن مشهد سياسي محتقن، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتقديم مبادرة للحوار الوطني أنه تقدم بقضية استعجالية ضد الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي بعد محاولة اقتحامهم مقر الاتحاد، وضع لا يبدو حسب المراقبين مناسبا لحوار حقيقي بين الفرق السياسيين.
هناك أزمة حقيقية في التواصل بين اتحاد الشغل والمعارضة والأحزاب، لأن المعارضة تعتبره من الدعائم الرئيسية في البداية ل 25 جويلية. يعني نحن أمام أزمة مفتوحة، وهناك ثقة مفقودة بين مختلف الأطراف السياسية التي تختلف أو تشارك في هذا الحوار اللامباشر، حوار عن بعد لإنتاج حوار مباشر، ويبدو أن الأمر صعب أن ينجز هذا الحوار.
ساحة سياسية مفتوحة على تطورات متسارعة. تتعمق الانقسامات في تونس مؤذنة بوضع أكثر تعفنا في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة مالية خانقة تقف إزاءها السلطات دون حلول حتى الآن.
الخبر الأخير، أفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة شنت غارة جوية في الصومال استهدفت أسلحة وعتادا لحركة الشباب بالقرب من قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي كانت قد تعرضت لهجوم من قبل الحركة. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيان إنها دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو حركة الشباب بصورة غير مشروعة من دون أن تحدد متى سرقت هذه الأسلحة ومن أين. وفي الختام إلى العناوين، إيران تؤكد المكانة الخاصة لسلطنة عمان في سياستها الخارجية، العراق يطلق مشروع طريق التنمية بحضور الدول الجوار العراقي. عملية التصويت تتواصل في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في تركيا. لكم تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاع يحييكم. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس
أخي. نعم. أيها الخان، أرى القلق في وجهك، من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحدا أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قولي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة.
نعم.
ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا.
ماذا؟
السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق، والرعية التفت حوله، فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبناؤهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان، بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض. لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا، هو السيد مصطفى، وثلاث بنات. وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قولي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه، وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان،
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله.
نعم.
فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد. وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بحذر؟
بهرام خان، لا تقلق حيال اتباع الرعية للسيد. فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد، فإذا لم يعمل رعيتنا عنده فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون. بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد، هم يكنون لكم الاحترام، وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى، لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه، فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أيها الخان،
نعم،
اتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان، وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد.
نعم.
عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق.
وهو كذلك.
نعم.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطرا عليه أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل. قد جاءها آلام المخاض والولادة.
لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله، الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى، وما أسمى معني. مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله. لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدواء، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله،
يا الله،
ابن مصطفى بن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 من جماد الثانية سنة 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله.
مبارك
قدومه
إن شاء الله
إلى هذه الدنيا، جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ اثنتين.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر.
يا.
الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 من جماد الثانية.
نعم.
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم.
اليوم هو ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد. دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله.
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد.
شكرا.
تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحب خانم.
هنيئا مليئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح. جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال، لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختي.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق. نعم. لشيء. لا تقلق. لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية. إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختي؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيد الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي. فقبل أيام استعرض علي قليخان قوته وسطوته أمامك. والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختي.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
فقد سمع علي قليخان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
يا أختي، المهم أن لا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرته الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختي، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم.
سأعلم الناس أن لا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له، والتأسي بسيد شهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذن راقب الأمور من حولك بدقة، لا لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح.
يا أخته لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا، يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم، كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها؟
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قلي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا، والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى؟ أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحدا لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلا من العمل بأجور على أراضي السيد، صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجانا وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان.
نعم.
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا، انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان.
نعم.
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعل به ذلك، فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان أنت قول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت، كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليل. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان أنت قول